نقرأ أحبائي ما ورد في إنجيل لوقا الأصحاح العاشر، وسوف أبدأ القراءة مبتدئا بالعدد 25 ومنتهيا بالآية 37. يخبرنا البشير: وإذا ناموسي قام يجربه قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له أي يسوع: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص، فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه تحنن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوع أوفيك. فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فقال: الذي صنع معه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. ما زلنا في إطار الكلام عن أسئلة سألها يسوع، والسؤال الذي سأله يسوع في هذا النص هو بكل وضوح سأله للناموسي، قال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ وهذا الكلام، كل هذا النص جاء على أثر الكلام الذي تكلم به يسوع للتلاميذ 70 قبل أن يرسلهم. تكلم يسوع وبعدين طوب تلاميذه على ما رأوه فيه وعلى أثر نهاية هذا الحديث. يظهر أنه كان في ناس واقفة، أشخاص مختلفين يسمعون كلام المسيح لتلاميذه. جاء هذا الناموسي، لا يقول لنا من هو، في اللغة العربية غياب التعريف تقول لنا ناموسي ما، حدا غير معروف. في اللغة الإنجليزية في الـ indefinite article a lawyer، ما منعرف منه، ما منعرف شو صفاته، ما منعرف من أي منطقة، ما منعرف شو بيشتغل، لكن جاء لكي يجرب المسيح. طبعا لما بيحكي عن قام يجربه، نحن لا نعلم إلى ماذا يهدف هذا الناموسي في سؤاله، لكن نستطيع الاستنتاج أنه يريد أن يوقع بالمسيح من خلال إعطاء المسيح جوابا يخالف الناموس. عندئذ يقول الناموسي: ها، لقطنا عليك شيء، أمسكنا عليك شيئا، أنت تخالف الناموس. ومن هنا طبعا كان الناموسي راح بلغ إنه المسيح كان يعلم أمورا مخالفة للناموس. لكن هناك مسألتان مهمتان في هذه القضية. الأمر الأول أنه يجب أن ننتبه إلى طريقة معاملة المسيح لهذا الناموسي. يسوع تجاوب معه بكثير من اللطف والاحترام، مع أنه يسوع عارف أنه جاي يجربه، عارف أنه جاي يوقع فيه، لكن هذا لم يضع يسوع في موقف الدفاع، بل بالعكس تحدث إليه، وافق معه كما سنرى في النص، وبالتالي لم يخلق جوا متوترا في الحديث. الناموس يتحدث بلغة ماذا أعمل، يريد أن يبلغ الحياة الأبدية من خلال أعمال يعملها هو، وهذا منطق كثير من الناس في هذه الأيام، يظنون أنهم يستطيعون أن يعملوا أشياء فيبلغون الحياة الأبدية، وهذا مش تعليم الكتاب، بالعكس. لكن بالنسبة للمسيح، العمل المطلوب في إتمام الناموس هو عمل يتطلب قلبا جديدا، قلبا جديدا كما سنرى. هلأ هناك تناقض في السؤال الذي طرحه الناموسي، في تناقض. وين التناقض؟ التناقض عندما قال له ماذا أعمل لأرث. الميراث لا يتطلب عملا، أنت بتورث بمجرد كونك ابن أبوك، لما أبوك بيرحل أنت بتورث. الناموسي طرح تناقضا في السؤال، ومع هذا وكله يسوع لم يعلق على هذا التناقض، لأنه ربما في ذهن المسيح هناك شيء يجب أن يعمل لكي يرث الإنسان الحياة الأبدية، ومش هناك بيرجع بيقول له بعدد 28 افعل أو اعمل هذا فتحيا. خلينا نطرح أول شيء السؤال الذي طرحه يسوع. هذا السؤال أو السؤالين إذا بدكم يدلان على مقدرة المسيح في رد محاولة التجربة بالمطلق. عم بتجربني؟ قام المسيح قلب الطاولة عليه، قال له أنت هلأ جاوب، شو مكتوب بالناموس؟ شو مكتوب؟ ولما بيستعمل هذه الكلمة ما هو مكتوب في الناموس، صيغة الكلمة مكتوب تعني ما كتب ويبقى فعالا إلى الآن، لأن كلمة الله التي كتبت لم تكتب لزمن معين ثم فقدت فاعليتها. يسوع يستخدم اللغة التي تدل على استمرارية الفاعلية لكلمة الله، فما كتب في زمن موسى في الناموس يبقى فعالا حتى أيامنا هذه. ثم يسأل ويقول له كيف تقرأ؟ كيف تقرأ؟ خبرني أنت كيف تقرأ هالكلمات؟ شو بيعنوا لك هالكلمات؟ والمحامي وقع في الفخ بسرعة، وقع في الفخ بسرعة وجاوب، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. جاوبوا بالجواب المأخوذ من سفر التثنية إصحاح 6 ومن سفر اللاويين إصحاح 19، جمع الوصيتين محبة الله ومحبة القريب، قال له بالأخير تحب قريبك كنفسك. هلأ في فرق بسيط، هو أنه النص العبري والترجمة السبعينية متوازيتان، لكن بالترجمة السبعينية زادوا ومن كل فكرك، ومن كل فكرك، وطبعا هذا المعنى متضمن في النص الأصلي. قال له تحب الرب إلهك. هلأ الرب استعمل أسلوب إذا بدكم سيكولوجي مع هالناموسي، مع هالمحامي هذا، وخلي يعطي هو الجواب، ورجع وافق معه. فهلأ الناموسي ما بقى عنده سلاح، شو بده يحارب المسيح؟ سأله سؤال، قال له أنت جاوب، شو بدك عسمناك؟ لما جاوب قال له معك حق، أنا موافق على جوابك. طيب شو بعد بده أكثر من هيك؟ روح اعمل باللي جاوبتن. وطبعا هذا الجواب الذي قدمه الناموسي ليس جوابا سهلا على الإطلاق. يعني مثلا أولا لما بيقول له تحب الرب إلهك، هو يستخدم الكلمة اللي منعرفها في الأصل أجابي، لكن يستخدم صيغة من هذه الكلمة تعني المحبة بذكاء ولهدف. يعني أنت مش بتحب مش هيك بيعجبك شخص أو عندك مودة لشخص، لا، في هدف من وراء هذه المحبة مبنية على المنطق والفكر وليس فقط على العاطفة. ولما بيحكي تحب الرب إلهك ما عم بيحكي عن تحب بصيغة الأمر، صيغة الفعل مرة أخرى في اللغة اليونانية تشير إلى مسألة الإرادة volition، أن تريد أن تحب، أن تريد أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، أن تريد في إرادة وراها. هذه مسألة. المسألة الأخرى عندما يتحدث عن من نحب، لما بيقول له تحب الرب إلهك، الكلمتين واحدة منهما إشارة إلى يهوى إله العهد، إله العهد. الكلمة الثانية إلهك هي تشير عن الإله الكلي القدرة. إذن هو يتحدث عن إله العهد إله النعمة، وهو يتحدث عن الإله الكلي القدرة الموجود معي ومعك. يقول الرب إلهك، الضمير هنا إشارة إلى الإنسان. فإذن هذا الإله ليس بعيدا عنا. هذين الاسمين اللذين يقدمهما الكتاب لله هم إذا بدكن اسم واحد يقدم لنا الدافع الذي على أساسه نحن نريد أن نحبه. شو هو هالدافع؟ دافع النعمة، الخضوع. وعلى هذا الأساس، لأنه إله النعمة، أنا أريد أن أخضع له وأطيعه بأن أحبه. منشان هيك لما حكى هالكلمات الناموسي عارف شو عم يحكي. يعني هالمعاني المخفية باللغة منع غايبة عنه، منه عم بيقول شيء منه فهمانه. منشان هيك لما حكي هالكلام مثل اللي وعي انه انا ليش سألت هالسؤال، ما انا بعرفهم، انا بعرفهم ليش سألت هالسؤال. وطبعا لما حكي هالكلام وضاف عليها وقريبك مثل نفسك، ما قال وتحب قريبك مثل نفسك، لانه الفعل موجود، ضاف هالشقفة الاخيرة من الجملة انه كمان قريبك بتحبه مثل نفسك. ما فيك تحبه مثل محبتك لله، مشان هيك قال مثل نفسك. يعني ماكسيموم إذا بتحب واحد بتحبه مثل حالك، ما بتقدر تحبه مثل محبتك لله بطبيعة الحال. فهون الزلمة صار عم بفكر، أنا لشو سألت السؤال؟ جوابي للمسيح كان مظبوط، معك حق، روح عمول بالحكي، أنت تقرأ اذهب وافعل بما تقرأ بما تعرف وسوف تحيا. والصيغة هاي افعل هذا فتحيا، هاي افعل باستمرار، مش تروح تعملها نهار واحد وخلصنا، لا، المقصود صيغة مستمرة، افعل باستمرار. ليش؟ لأنه المسألة هي مسألة عمل النعمة فيك. يعني هذا يذكرنا بكلام العهد الجديد بأن الخضوع للرب، طاعة الناموس، طاعة الكلمة، ليست مسألة أعمال تحصل لنا البر، بل بالعكس البر هو عمل النعمة. هذا ما تكلم عنه بولس برسالة غلاطية، نفس الشيء البر هو عمل النعمة وليس نتيجة أعمالنا. وجواب المسيح لما قال له فهم هالمبدأ، فهم المبدأ وروح أعمل، روح أعمل. أنت بتقرأ؟ قال له بقرأ. قال له شو بتقرأ؟ قال له، قال له طالما أنت فهمين هالكلام روح نفذه، روح نفذه. بس مثل ما قلنا هيدا الزلمة كان عم بفكر إنه أنا أعطيت الجواب من تمي، طب لشو سألت السؤال؟ لشو سألت السؤال؟ وهون اضطر حتى يبرر ليش سأل السؤال، إذ أراد أن يبرر نفسه، يبرر وإلا ما قال طعمي، يعني الناس بدأت تضحك عليه. فهون بيوم بزت سؤال تاني، طيب من هو قريبي؟ إذا عم نقول تحب قريبك كنفسك، من هو قريبي؟ ومرة تاني بيورط نفسه. ليه؟ لأنه المشكلة مش هي من القريب، هي المشكلة أن تحبك نفسك. لكن طبعا ما رح يطلع راس مع المسيح، ما رح يقدر يتفوق على المسيح، ورط نفسه. وجاء جواب المسيح في القصة التي قدمها له. فأجاب يسوع وقال، كلمة أجاب هون بس للتوضيح، وكأنه المسيح نط على الفرصة لحتى يستفيد من الفرصة لحتى يجاوب هالناموسي، مش إنه جاوبه هيك يعني من قريبه، لا، اقتنص الفرصة، لقى إنه الباب انفتح فدخل بسرعة، دخل بسرعة، أمسك بهذه المناسبة أو الفرصة وأجاب سؤال الله. ويقال له إنسان كان نازلاً من أورشليم إلى أريحا. دايماً كانوا اليهود لما كانوا يحكوا عن هالطريق النازل من أورشليم لأريحا دايماً يحكوا عن نزول، وهي بالفعل نزل، بس ما كانوا يحكوا عن طلعة، كانوا دايماً يحكوا عن نزل. ليش؟ أعطاء مكانة معينة لمدينة أورشليم يلي هي مدينة الملك العظيم، فكانوا دايماً يقولوا واحد نازل من أورشليم لأريحا. هل هذه الطريق كانت طريق غير مرغوبة، كانت طريق بين الجبال، طريق وعرة، طريق فيها وحشة ما بيمرق إلا المستأثر، ربما يمرق من هناك حتى يختصر الطريق الأخرى التي كانت فيها حماية أكثر لكنها طريق أطول. فرجل نازل وقع بين لصوص، معنات الكلام حاوطوه من كل الميلات. الظاهر الأخ جرب يقاوم، فلما جرب يقاوم ضربوه، شلحوه تيابه، تركوه بين حي وميت على جانب الطريق، أخذوا له دابته، أخذوا له ممتلكاته وتركوه. طبعا هذا كان يحدث كثيرا في تلك الأيام، الناس كانت تعرف عن هالطريق ولهذا كانوا يتجنبونها، لكن البعض ما بيقدر بسبب ارتباط أو وقت أو أسباب أخرى كان مرات يضطروا ينزلوا إلى أريحا. وبعدين بيقول لك الكتاب فعرض أو صدف، يعني مصادفة، أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق. كاهنا نزل في تلك الطريق سائرين. شو بيعمل الكاهن؟ الكاهن ربما سمع هذا الإنسان يئن، ربما جاء إلى جانبه. طبعا الإنسان رايح غايب عم بيئن من الوجع، جاء إلى جانبه، ربما تأمل به، وربما لما سمعوا عم بيئن عرف إنه هالطريق فيها وحشة، فقام ذهب جاز مقابله، ما قرب لعنده، راح مشي قطعت الطريق، قال لك حتى ما يلبكني. هلا تذكروا انه هذا الكاهن كان نازلا ايضا من اورشليم الى اريحا. ليش كان نازل من اورشليم الى اريحا؟ لانه في اريحا كان الكهنة واللاويين يسكنون تلك المدينة، كان في عندهم مثل منطقة مخصصة لسكن الكهنة واللاويين. وهذا الأخ نازل من أورشليم بعدما خدم أسبوع خدمته، كان عنده نوبة بيسموها، بيخدم أسبوع وبعدين بينزل على البيت. فخدم أسبوع نوبته، يعني بتكون تفكروا أنه هذا الزلمة نازل من محضر الرب، خادم الرب أسبوع، كان في محضر الرب أسبوع، تمم ما قال الكتاب لمدة أسبوع، وبعدما أنهى خدمته في محضر الرب في هيكل الرب نزل إلى بيته. كتير منيح لهلأ، إلى أن توقف عند شخص محتاج على الطريق يئن بين الحياة والموت، فجاز مقابله. وطبعا هذا الكلام اللي عم يسمعه الناموسي، أول شيء صار إنه يسوع فرجاه إنه هيدا الكاهن لم يحب قريبه كنفسه، وهو سأله من هو قريبي. شوي مرق اللاوي، ما مرقوا مع بعض، كل واحد جاي بوقت معين، انشغل اللاوي شوي بأورشليم، خلصت نوبته بالهيكل، اضطر يتبضع شوي، سبقوا الكاهن، جاء اللاوي. نفس الشيء يقول الكتاب، جاء ونظر وجاز مقابله. اللاوي عمل شغلة أكثر، اللاوي سمع الأنين، جاء ونظر، شافه، بعدين قال لك شغلة بالناقص، ما في حدا، قطع الطريق وأكمل الطريق إلى أريحة. هلأ كلا الرجلين عندهم أعذار، اللصوص لا شك هم في المنطقة، بجوز يهاجمونا، ما تطول، احمل حالك وامشي. هذا الرجل حالته عويصة، قد لا نصل به حيا إلى المستشفى، لا نستطيع أن نفعل شيئا، نحن غير مدربين في مسائل طبية أو في مسائل الإسعاف. أو أكثر من هيك، إذا حدا شافنا بجانب هذا الرجل، إذا رآنا أحد بجانب هذا الرجل، قد يظنون أننا نحن الذين سرقناه وضربناه وتركناه لكي يموت. ربما هذه الأمور كانت تمر في ذهنهما، ومشان هيك كلاهما جاز مقابله، قطعوا الشارع، أنا ما إلي علاقة، كل واحد بيقبع شوكه بيده. ثم جاء سامري. هلا الحلو بالموضوع الطريقة اللي بيحكي فيها يسوع عن السامري، كتير بيحكيها بطريقة عفوية، بيقول لك السامري ما كان جاي من أورشليم إلى أريحة، بيقول لك السامري كان مسافرا، أي أنه ربما كان يقصد مكانا أبعد من أريحة. ويعطينا الانطباع أيضا أن هذا السامري هو رجل أسفار، ولا بنعرف ليش. وهذا السامري كمان الظاهر كان وضعه المادي كويس، وهذا السامري كان يعرف أن الرجل الذي وقع بين اللصوص يهودي، فإذا في شخص عنده أعذار لكي لا يهتم بهذا الجريح هو السامري، مش الكاهن ولا اللاوي. وطبعا نحن نعلم عن الكراهية بين اليهود والسامريين، يعني اليهودي كان يصلي الصبح، كيف كان حكينا مرة الماضي عن الصلاة، إنه اللهم أشكرك إنه أنا ما خلقت لا امرأة ولا وثني ولا شو ولا وحش أو كلب، صوروا؟ كمان كان عندهم صلاة يشكروا الله أنه الله ما خلقهم سامريين، الله ما خلقهم سامريين، وكانوا يلعنوا السامريين في صلاة في الهيكل، وكانوا يفضلوا أكل، تعرفوا قديش أكل الخنزير، لحم الخنزير مرفوض عند اليهود، كانوا يفضلون أكل جلد الخنزير على أن يأكلوا طعاما سامرياً ضد عقله. لما هاجموا المسيح تتذكروا قالوا له أنت سامري وبك شيطان. وطبعا السامريين ما كانوا يحبوا اليهود، يعني احنا بنعرف من انجيل لوقا كيف انه لما المسيح جرب يفوت على قرية السامريين رفضوه، ما بدهن اياه. فما كان في حب وغرام بين اثنين. بس منلاحظ كذا شغلي بالموضوع. الامر الاول منلاحظه انه في رحلته طبعا راكب على دابي شاف هذا الانسان بهذا الوضع، اول شيء بيقول لك تحنن. وهي الكلمة اللي استعملها يسوع هون استعملت عن المسيح 3-4 مرات بالعهد الجديد، أي أن العاطفة تحركت، وهذا النوع من العاطفة كان ضروريا لأغراض النص حتى يفرجيه يسوع للناموسي اللي عم بيحكي معه، ليفرجيه أنه المسألة ليست مسألة عمل ميكانيكي، بل أنها مسألة تتعدى إلى القلب، إلى مشاعر القلب، وأي عمل تفعله يجب أن يبدأ بالقلب. تحنن، أحبه، تحنن عليه، تحركت عاطفته. الشغل الثاني إنه هذه العاطفة لم تتوقف عند الشعور بالحنان والانكسار على هذا الشخص. مرات كتير منشوف فقير بالشارع هيك قلبنا بينكسر عليه، بس منكمل ما بنعمل شيء. لكن هذا الرجل عندما تحنن يقول الكتاب إنه تحركت هذه العاطفة، غسل جروحه، صب عليها زيتا وخمرا، يعني كان معه first aid kit، وهذه المعالجة الطبية كانت المعالجة الأساسية. إذا بدكم مثل واحد لما بينجرح أول شيء بيعمل بيطهر جرحه بسبيرته وبعدين بيحط باند ايد. فجاء صب عليها زيتا لكي ينظف الجرح ويعطيه نوع من الطراوي، وبعدين صب عليه خمر لكي يهدئ الوجع وينظف الجرح. تحركت العاطفة، لم تبقى في حيز الكلام. وبعدين بيقول الكتاب وأركبه على دابته، مما يقول لنا أن الرجل مشى. رجال الظاهر مسافر قاعد مرتاح معه كل المعدات والراحة لسفره، بيعرف فندق رايح عليه ليقعد فيه، لكن فجأة إزاء هذا الوضع تغيرت الأولويات، وضع الرجل المريض المجروح المضروب على الدابة ومشى هو. مثل الكاهن واللاوي كان عندهم دواب لكن لم يتحرك. وبعدين أخذوا على الأوتيل، على الفندق. وكلمة فندق المستخدمة هون بتعني المكان الذي يأتي إليه الجميع. هاي معنى كلمة فندق، المكان الذي يأتي إليه الجميع. اهتم فيه، اعتنى فيه، بيقول لك في الفندق وفي الغد. تاني يوم الصبح، مش انه زدت وترك وقال انا عملت اللي علي، لا، هو اعتنى به، ربما نام الى جانبه كل الليل، وفي الصباح قام وكمل العمل الى النهاية. الى النهاية، مش بلش شيء وقطعه بنصه، لا، كمل العمل الى النهاية. قال له لصاحب الفندق، قال له هيدول دينارين اعتني به، ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك. شو معناتها الشغله؟ بكل بساطه عم بيقول له انا عملت كل ما استطيع ان افعله، كل، مش محبه جزئيه، مش معالجه جزئيه، لكن فعلت كل ما استطيع، لكن هذا ليس كافيا، هذا ليس كافيا، اذا انت اهتم به وهيدي مصاري. هلأ لما منطلع على المصاري، بس حتى تفهموا قيمة المصاري اللي عطاياها، مخطوطة وجدت تعود إلى سنة 140 بعد الميلاد، تقول لنا أن ما أعطاه هذا السامري لصاحب الأوتيل تغطي نفقة شهرين من الإقامة في الفندق، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، شهرين. والظاهر أنه السامري كان بيعرف صاحب الفندق وفي علاقة بيناتهم، وصار باقي أكتر من مرة بالفندق نفسه، يعني زبون دويم. مشان هيك قال له عند رجوعي أوفيك، وكلمة أوفيك هنا باللغة العربية لا تبرز المعنى بالمطلق، إذا تحدث عن وفاء للدين بالتزام، جاي بالإنجليزي I will duly pay you، يعني في نوع من الالتزام، في نوع من كلمة الشرف، أنا أعدك وألتزم بالدفع عندما أرجع، اهتم به. طبعا السؤال يلي بيطرح حاله، كان بعد بيقدر يعمل شيء هذا السامري؟ طبعا لا. السؤال الأهم، في هيك نوع سامري؟ في هيك نوع من الناس الذين يحبون محبة كاملة؟ طبعا المسيح قدم هذه الصورة من بعد ما كان قايل له افعل هذا فتحيا بعدد 28، لكن الزلمة ورط حاله أكثر، فالمسيح علاله الدوز وحط له مثال صعب، وبعدين لما وصله وكأنه يريد أن يقول له هذا صعب جدا، هذا مثالي جدا، إذن أنت لا تستطيع أن تفعله، على أي أساس فيك توصل لهون؟ بكل بساطة بالنعمة، بالنعمة. أنت ما فيك تحب هالنوع من المحبة، ما فيك تتصرف هالنوع من التصرف بمجرد دافع بشري، لا، أنت بتعمل هالشي بالنعمة، وهذا يتطلب الكثير من النعمة. هلا طبعا يسوع يكمل عملية قلب الطاولة على هذا الناموسي، قال له هلا بما انك انت سألت وبدك تجرب تبرر حالك وتبين انك من الاشخاص يلي بيطيعوا هالعملية، من من الثلاثة صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ هلا صاحبنا ناموسي ما بده يحط طواطي على نفسه يقول له السامري، لأنه ما بطيء السامريين، فافتداها بطريقة أنه قال له الذي صنع معه الرحمة، وجواب المسيح قال له روح ومول مثله، كأنه نفس الشيء مثل ما قال له بعدد 28. هلأ في مسألة كتير مهمة هنا، وهذه المسألة تهمنا لأنها مسألة تطبيقية، نحن نتحدث وهناك الكثير لكي نقول عن هذا النص، أنا اختصرت كثير الحقيقة، ملاحظاتي فيها الكثير من التعليم عن هذا النص، لكن ما أريد أن نصل إليه في هذا الصباح من خلال سؤال المسيح، كيف تقرأ؟ ما هو مكتوب في الناموس؟ بجوز أنت بتعرف ما هو مكتوب في كلمة الله، لكن السؤال الأهم كيف تقرأ؟ بكلام آخر يسوع يقول المسألة ليست مسألة قراءة، ليست مسألة معرفة، لكنها مسألة تطبيق. نحن نقرأ الكتاب المقدس، أنا وأنتم نقرأ الكتاب المقدس، نقرأ الكتاب المقدس مرارا كثيرة باستفاضة، نقرأ الكتاب المقدس ونستشير كتب التفسير والقواميس والمعاجم، لكن في النهاية كم من كلمة الله يتم تطبيقه في حياتنا اليومية؟ ولهذا سأل الرب يقول ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يقول له المسألة مش خوف على الحياة الأبدية وليست خوف على ما تعمل، أولا ما تعمل يجب أن تعمل بالنعمة وليس مجهودا بشريا، أول شغلي ما تعمل يحتاج إلى النعمة، لكن ما أنت تحتاج أن تعمل بالنعمة يجب أن يكون في سبيل تطبيق يومي صحيح لكلمة الله. ومنبلش بالأمور البسيطة، ما بدنا نحكي عن الأشياء الكبيرة، بدنا نحكي عن الأشياء يلي تعلمناها نحن وصغار، يلي عم نتعلمها في الكنيسة كل أسبوع، النصوص والكلام الكتاب الذي نتعلمه من كلمة الله، قديش من هالكلام يتم تطبيقه؟ هل النعمة التي في قلوبنا تحركنا لكي نتمم كلام المسيح؟ هل في عمل للنعمة مستمر يحركنا، يضع في قلبنا الدافع، ليس فقط لكي نحب الآخرين. الكلام اليوم كان عن محبة الآخرين ومحبة الرب، لكن ليس هذا فقط، هناك مواضيع أخرى كثيرة. وانت بتشوف انه عملية التطبيق هي انما إشارة، علامة لمدى عمل الروح القدس في قلبك، لمدى عمل النعمة في قلبك. لما ما في عمل للروح القدس، لما ما في عمل للنعمة، ما في تطبيق. لأنه لو جربت تطبق بقوتك الشخصية، هذا التطبيق سيدوم لفترة قصيرة وبعدين بتنفس. لكن عندما يكون العمل هو عمل الروح القدس، عمل النعمة المستمر، هذا يقودك حتى لما أنت بتنفس بتلاقي روح الله بيرجع بيحرك فيك، بيرجع بيصحح لك مسارك، بيرجع بيصحح لك نظرتك، وأنت مستعد في كل وقت لكي تعيش ما تقرأ. عشان هيك ما قال له ماذا تقرأ، قال له كيف تقرأ. والفرق بين اثنين كتير مهم، كتير مهم. هيدا اللي بيميز المؤمنين يا أحبة، هيدا اللي بيميز أولاد الله. كيف نقرأ الكتاب؟ كثيرون يقرؤون الكتاب لكنهم يقرؤونه بالطريقة الخطأ، يقرؤونه لكي ينفذونه ويتممونه، ليس فقط بشكل حرفي لكن بقوة بشرية. وعلى هذا الأساس جاء التعليم كلمة الله. بتنفذه بالنعمة، بتنفذه بقوة الله، بتنفذه بسبب علاقتك بالله. هذا يحرك بك الطاعة. ما بتعود المسألة مسألة ميكانيكية ضعيفة ما إلى قيمة، لكنها مسألة مقادة بالروح القدس. كيف تقرأ؟ هنا السؤال، هذا سؤال المسيح لألكم اليوم. كيف تقرأ كلمة الله؟ هل تقرأها لكي تعيشها بقوة الروح القدس، بدافع النعمة، باعتراف أنك أنت ضعيف، بحاجة إلى نعمة المسيح المستمرة، ويقول لك اذهب أنت وافعل هكذا وافعل هكذا. ما تقول لي أنا مؤمن، ما تقول لي أنا بقرأ الكتاب المقدس، هيدا الناموسي هيك قال له، ناموسي معروف وبيعرف كلمة الله. بس بالنهاية السؤال، فرجيني كيف بتقرأ كلمة الله. هل تقرأها بدافع النعمة لكي تطيع، ولا بتقراها بس لتقول انك تعرف؟ فرق كبير جدا. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. خلينا نحن رؤوسنا لكي نصلي.